بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم، يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. قال رحمه الله: قوله تعالى الشيطان يعدكم الفقر، أي يخوفكم بالفقر. يقال وعدته خيرا ووعدته شرا. قال الله تعالى في الخير: وعدكم الله مغانم كثيرة. وقال في الشر: النار وعدها الله الذين كفروا. فإذا لم يذكر الخير والشر قلت في الخير وعدته، وفي الشر أوعدته، وهذا تفصيل جيد ويزول به إشكال، أن وعد تستعمل في الخير والشر إذا ذكر معها ما يتعلق بها، إذا ذكر الخير أو الشر، فيجوز استعمالها في الخير والشر. قال الله تعالى في الخير: وعدكم الله مغانم كثيرة. وقال في الشر: النار وعدها الله الذين كفروا. فإذا لم يذكر الخير والشر قلت في الخير وعدته، وفي الشر أوعدته، وهذا أحسن من إطلاق من أطلق أنه يقال في الخير وعدته وفي الشر أوعدته. ويستدل بقول القائل: وإني إذا أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. فنعم، يكون يستعمل في الخير وعدته وفي الشر أوعدته إذا لم يذكر الخير والشر، فأما إذا ذكر فيجوز وعد في الخير والشر. قال: والفقر سوء الحال وقلة ذات اليد، وأصله من كسر الفقار، فقار الظهر أي العمود، أي فكما أن الذي انكسر فقاره عاجز عن الحركة، فكذلك الفقر وقلة ذات اليد يمنع الإنسان من كثير من الحركة. ومنه أيضا سمي المسكين مسكينا من السكون، أسكنه الفقر وقلة ذات اليد. بخلاف الذي يكون في يده المال تراه متحركا، ومن قل في يده سكن، فلذا سمي مسكينا، وهنا سمي فقيرا نسبة إلى فقار الظهر، كأنه كسر فقار ظهره. قال: ومعنى الآية أن الشيطان يخوفكم بالفقر ويقول للرجل: أمسك عليك مالك، فإنك إذا تصدقت به افتقرت، ويأمركم بالفحشاء أي بالبخل ومنع الزكاة، قال ابن القيم رحمه الله قال: وهذا إجماع المفسرين أن الفحشاء في هذا الموضع بمعنى البخل، والبخل من الأفعال الفاحشة، والفحشاء يفسر في كل موضع بحسبه. وسياق هذه الآية يقتضي أنه بمعنى البخل. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، أي بالبخل والإمساك. وقال الكلبي: كل فحشاء في القرآن فهو الزنا إلا هذا. والله يعدكم مغفرة منه لذنوبكم وفضلا، أي رزقا وخلفا، والله واسع غني عليم. أخبرنا حسان ابن سعيد المنيعي قال: أخبرنا أبو طاهر الزيادي قال: أخبرنا محمد بن الحسين القطان قال: أخبرنا أحمد ابن يوسف السلمي قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال: حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول: ابن آدم أنفق أنفق عليك. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأى لا تغيضها نفقة، لا تغيضها إلى تنقصها، لا تنقص ما فيها النفقة. سحاء، أي بمعنى دائمة، دائمة النفقة. يمين الله ملأى لا تغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم ينقص ما في يمينه. قال: وعرشه على الماء وبيده الأخرى القسط يرفع ويخفض. وهذا الحديث في الصحيحين. قال: أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال: أخبرنا أحمد ابن عبد الله النعيمي قال: أخبرنا محمد بن يوسف قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال: أخبرنا عبد الله بن نمير قال: أخبرنا هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر، وهي زوجته، ويروي عنها هشام كثيرا. وهي ابنة عمه أيضا، هشام بن عروة بن الزبير وفاطمة بنت المنذر بن الزبير. عن أسماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: أنفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك، ولا توعي فيوعي الله عليك. والحديث الصحيحين بمعنى لا تحصي، لا تعدي ما تنفقينه، ولا توعي بمعنى لا تحتفظي به، نسبة إلى الوعاء، أي جعله في وعاء يحفظ، بل أنفقي. كل هذه الأحاديث فيها تشجيع على النفقة، وأن الإنسان إذا أنفق أنفق الله عليه، وإذا بذل وسع الله عليه. قوله تعالى: ويؤتي الحكمة من يشاء، قال السدي: هي النبوة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما وقتاده: علم القرآن ناسخه ومنسوخه، ومحكمه ومتشابهه، ومقدمه ومؤخره، وحلاله وحرامه وأمثاله. وقال الضحاك: القرآن والفهم فيه، هذا الحكمة. وقال: في القرآن 190 آية ناسخة ومنسوخة. نعم. في القرآن 109 آيات ناسخة ومنسوخة، وهذا فيه نظر ليس بصحيح. هذا الآية الناسخة والمنسوخة نحو 20 آية وأقل التي ثبت فيها النسخ، كما سبق ذكرناها في درس أصول التفسير. وقال في القرآن 109 آيات ناسخة ومنسوخة، وألف آية حلال وحرام، لا يسع المؤمنين تركهن حتى يتعلموهن، ولا تكونوا كأهل نهروان. أهل نهروان هم الخوارج الذين قاتلوا الصحابة. ولا تكونوا كأهل نهروان تأولوا آيات من القرآن في أهل القبلة، وإنما أنزلت في أهل الكتاب، جهلوا علمها فسفكوا بها الدماء وانتهبوا الأموال وشهدوا علينا بالضلالة. فعليكم بعلم القرآن، فإنه من علم فيما أنزل الله لم يختلف في شيء منه. وقال مجاهد: هي القرآن والعلم والفقه. وروى ابن أبي نجيح عنه يعني مجاهد قال: الإصابة في القول والفعل. وقال إبراهيم النخعي: معرفة معاني الأشياء وفهمها. وهذه المعاني الأخيرة كلها متقاربة، أن الحكمة هي الإصابة في القول والعمل، وضع الأشياء في مواضعها، فهم الأشياء ومعرفتها معرفة صحيحة. هذا معنى الحكمة. وضع القول في موضعه، ووضع الفعل في موضعه، الإصابة في ذلك. ومن يؤتى الحكمة، من في محل الرفع على ما لم يسمى فاعله، والحكمة خبره، كذا عندنا من في محل الرفع على ما لم يسمى فاعله، يوهم أنه نائب فاعل هذا الكلام. ومن مبتدأ، من اسم شرط في محل رفع مبتدأ. يؤتى الحكمة فعل الشرط، فقد أوتي خيرا كثيرا جواب الشرط والرابط الفاء، ثم الجملة كلها خبر للمبتدأ. وأما كلام البغوي هنا فهو موهم، أن الحكمة هي الخبر، والحكمة مفعول به لفعل الشر. فهذا الكلام الذي ذكرونه غير واضح، وهو كذلك أيضا في تفسير الثعلبي. في تفسير الثعلبي هكذا: من في محل الرفع على ما لم يسمى فاعل، والحكمة خبره. ما زال ماذا؟ والحكمة كيف يكون خبر؟ قال خبر. وين المبتدأ؟ هو كلامه يوحي أن هناك مبتدأ. حتى هنا يعني على مذهب أنه إذا تقدم يكون فاعلا ممكن، لكن قوله والحكمة خبره يقتضي وجود مبتدأ. فهو كذلك حتى وقع أيضا في تفسير الثعلبي. وتفسير إعراب هذه الآية أن من اسم شرط مبتدأ، ويؤتى الحكمة فعل الشرط، الحكمة مفعول به، فقد أوتي خيرا كثيرا جواب الشرط، والجملة كلها فعل الشرط وجواب خبر للمبتدأ. وقرأ يعقوب: يؤتي الحكمة، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتي الحكمة بكسر التاء، أي من يؤته الله الحكمة. دليله قراءة الأعمش: ومن يؤته الله حكي عن الحسن: ومن يؤتى الحكمة الورع في الدين. سبق أن الحكمة هي الإصابة في القول والفعل ووضع الأشياء موضعها. فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر أي يتعظ إلا أولو الألباب ذوو العقول. هاتان الآيتان، الآية الأولى فيها الحث على النفقة، والآية الثانية فيها بيان فضل الله على من تفضل عليه بالحكمة. نستفيد من الآية الأولى أن الشيطان يصد الإنسان عن النفقة وعن الصدقة وبذل المال، يخوفه بالفقر، يقول له إذا أنفقت إذا بذلت ستكون محتاجا، ستبقى لا مال لك، فيمنعه من الإنفاق، مع أنه لو أنفق لأخلف الله تعالى عليه خيرا مما أنفقه. قد كان بعض السلف إذا افتقر واحتاج ذهب يتصدق، وينظر أي شيء يتصدق به رجاء في خلف الله تعالى عليه. فالشيطان يخوف الإنسان الفقر بسبب الإنفاق والبذل، بل جاء في الحديث أن الشيطان قد قعد لابن آدم بكل طرقه، يقعد له بطريق الإسلام، ويقعد له بطريق الهجرة، يقعد له بطريق الجهاد، يقعد له بطريق الصدقة، وكل شيء يريد أن يصرفه عنه بصارف. إذا أراد الإسلام يقول له تترك دينك ودين آبائك، وإذا أراد الهجرة يقول له تترك أرضك وسماءك وبلدا ألفته، إذا أراد الجهاد قال له تذهب فتقتل يسفك دمك ف يقسم ماله وتنكح امرأته، والصدق إذا أراد يتصدق يخوفه الفقر. فقعد لابن آدم بأطرقه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا عصى الإنسان أفلح، وإذا استجاب لا خسر. وأيضا الشيطان يأمر بالبخل، نستفيد من هذا أن البخل من الشيطان، هو الذي يزينه وهو الذي يأمر به. وأيضا نستفيد من هذا أن وعد الله تعالى للمنفق بالمغفرة والفضل، مغفرة الذنوب والفضل أي الإخلاف، يخلفه خيرا مما أنفق. فمن امتنع عن الصدقة خوف الفقر فقد صدق وعد الشيطان ولم يصدق بوعد الرحمن. ومن عصى الشيطان وأنفق فقد صدق بوعد الرحمن وكذب وعد الشيطان. وهذه الآية فيها أعظم الحث على الصدقة بهذا الأسلوب الجميل، وأن الامتناع من الإنفاق هو من تزيين الشيطان، وأن من أنفق أخلفه الله تعالى فضلا وخيرا مما أنفقه. ولذا ختم هذه الآية بقوله: والله واسع عليم. واسع الغنى، واسع العطاء، واسع الفضل، ولذا تأمل الأحاديث التي ذكرها البغوي، يقول الله تعالى: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، إذا أنفق أخلفك الله خيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء: أنفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك. ولا توعي فيوعي الله عليك، لا تحبسي فيحبس الله عنك فضله. وملكان ينزلان يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. ويتصدق الإنسان وينفق مما تيسر له ولو الشيء اليسير من كسب طيب وعن نية صادقة يبارك الله تعالى فيه. أيضا الآية التي تليها فيها من الفوائد فيها فضيلة من رزقه الله تعالى الحكمة، وأن من رزق الله الحكمة فقد رزقه خيرا كثيرا. والحكمة كما سبق هي الإصابة في القول والفعل، هي وضع الأشياء في موضعها، وهذا توفيق من الله تعالى. من وفقه الله تعالى لذلك فقد آتاه خيرا كثيرا. والحكمة ليست هي الذكاء فقط، فقد يكون الإنسان ذكيا وليس حكيما، وقد يكون الإنسان ليس بذكي ولكنه حكيم. فالحكمة هي العقل وإصابة الصواب في القول والفعل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله تعالى بذلك، اللهم اهد قلبي وسدد لساني. وعلم علي أن يدعو بالهدى والسداد. ففي فضيلة من آتاه الله تعالى الحكمة وإصابة الصواب. وأنه قد آتاه خيرا كثيرا، ويشرع أن يسأل الله تعالى الإنسان ذلك، يسأل أن يرزقه الله تعالى الحكمة وأن يسدده. وما يذكر إلا أولو الألباب، أي ما يتعظ وينتفع إلا أصحاب العقول. أخ يقول لعل البغوي يقصد أن جملة يؤتى الحكمة خبر، محتمل يعني، لكن كما سبق أن الكلام الذي هنا ليس واضح، مشكل هذا المراد. أخ يقول هل الأفضل الصدقة أول النهار أو آخر النهار أو في أي وقت من اليوم؟ ظاهر قول الحديث ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان يقول أحلم اللهم أعطي منفقا خلفا، والآخر يقول اللهم أعطي ممسكا تلفا، أي أعطي منفقا خلفا، أي المنفق في سائر اليوم. اللهم أعطي منفقا إذا أنفق في سائر يومه خلفا. ولا بأس أن يجعل الإنسان نفقته في أول النهار باعتبار المسارعة إلى الخير، وحتى ينضبط على ذلك مثلا إذا أراد، ويستفيد الفضل الوارد في هذا الحديث. وإلا في الحديث هذا يشمل النفقة في سائر اليوم. أخ يقول الفحشاء ذكرت في القرآن 7 مرات، في البقرة 2، آية 69 و100 إنما يأمركم بالسوء والفحشاء، وآية 68 و200 الآية التي قرأناها اليوم، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. الموضع الثالث في الأعراف، في الأعراف الآية 28، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آبانا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، في سورة يوسف كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، في سورة النحل وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي في سورة النور، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء، وفي سورة العنكبوت في قوله تعالى اتلوا ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء، 7 مواضع. وهي كما قال الكلبي قال في كل موضع هي بمعنى الزنا أو ما يتعلق به من الفعلة الفحشاء، إلا في هذا الموضع فهي بمعنى البخل. وقد حكى عليه ابن القيم إجماع المفسرين في موضع من كلامه، وفي إغاثة اللهفان قال والفحشاء هي الفعل الفحشاء ومنها البخل. فتفسير الفحشاء في هذه الآية بالبخل هذا محل اتفاق، منهم من فسر بغير البخل لكن لم يخالف أن المراد أيضا البخل بها، لكن منهم من زاد معنى آخر. أخ يقول الأخ علي الزراعي يسلم عليك وعلى الطلاب وعليك عليه السلام. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.